الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أهل الجاهلية، اعتقادات أهل الجاهلية التي نبذها الشرع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بإبطالها وبيان عوارها وخبثها ورفض الشرع لهذه المعتقدات. من هذه المعتقدات والتعبدات التي كان يتعبد بها أهل الجاهلية النذر لغير الله جل في علاه، ينذرون لغير الله جل في علاه ويوفون لهذا النذر، ينذرون لآلهتهم وأصنامهم للأحجار والأشجار إذا يسر عليهم من أمر، من سفر أو تجارة أو مال أو ربح أو عافية في البدن، ينظرون لهذه الأصنام ثم يوفون بهذا النذر. لكنهم كانوا إذا قصرت بهم النفقة ينزلون عن هذا النذر، لكنهم يوفون بهذا النذر ولا يقطعونه بحال من الأحوال. فجاء الشرع بإبطال ما يفعلونه وتبيين أن النذر هذا عبادة لا بد أن ينفرد الله جل في علاه بها. قال الله جل في علاه: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ربطا وبيانا وإنكارا على ما كان يفعله أهل الجاهلية. وأيضا قال الله تعالى: وجعل لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فأنكر الله عليهم ذلك. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النذر، قال: لا يقبل الله النذر إلا ما ابتغي به وجهه، أو قال: لا نذر إلا ما ابتغي به وجه الله جل في علاه. أما أهل الجاهلية فلا عتب ولا ملامة، لم يأتيهم رسله. أما أهل الإسلام الذين أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الله على يديه الشرع الحنيف، وأيضا صحابته نقلوا لنا هذا الدين القويم، ثم بعد ذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إلى يومنا هذا، فالعلم ينتشر بين الناس. فالعتب كل العتب على من يتمثل بمعتقدات أهل الجاهلية، بل ويتعبد كما تعبد أهل الجاهلية، فالعتب عليهم كيف ينحرفون عن دين الله جل في علاه، كيف ينحرفون عن هذا الصراط المستقيم، هذا العتب كل العتب عليهم. فاليوم جاهلية اليوم أشد من جاهلية سابق، ينظرون الآن النذر للحسين وللبدوي والفاطمة الزهراء ولغيرها، يذهبون يقولون: إن شفي مريضي أو إن حبلت أمي أو بنتي أو أتاني الله بهذا الربح أو بغيره، ينظرون لغير الله الذي علاه ويوفون هذا النذر. ومنهم من يرتقي بالنذر إلى الجن، يعني ينظر للجن لا لصنم ولا لحجر بل للجن، خوفا من الجن، الديك الأحمر والعصفور الأخضر كما هو مشهور بين العامة، ينظرون هذه النذور لغير الله جل في علاه ويوفون بهذه النذور. ونحن اليوم على موعد مع بيان هذا النذر، أحكامه ومباحثه وكلام عليه في الوفاء به وعدم الوفاء به. النذر لغة هو الالتزام بشيء ما، مطلق النذر لغة هو الالتزام بشيء ما، وأما شرعا فهو إلزام المرء نفسه بطاعة لم يوجبها الشرع، إلزام المرء نفسه بطاعة لم يوجبها الشرع. حكم النذر، طبعا هذه المثل أن يقول مثلا: لله علي نذر أن أصوم يومين إن شفى الله مريضي، أو يقول نذرا لله جل في علاه أن أصلي 100 ركعة دون أن يجعلها مشروطة معلقة، هذا النذر المطلق كما سنبين، هذا معنى النذر. أما حكم النذر عند الله جل في علاه، فالعلماء يجتهدون في حكم النذر سواء المعلق أو غير المعلق، اختلفوا على ذلك في أقوال 3، فمنهم من أباحه ومنهم من منعه ومنهم من قال بجوازه على الكراهة. فالجماهير جماهير أهل العلم يرون أن النذر مكروه، هو جائز على الكراهة، ومعنى الكراهة أنه لا يأثم فاعله ولكن يثاب تاركه، هذا معنى الكراهة. فهي الكراهة هنا كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية، ويستدلون على ذلك بالأثر والنظر. أما بالأثر فإنهم يستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، يعني النذر لا يأتي بخير، إنه لا يأتي بخير بل يستخرج به من البخيل. فقالوا إن كان لا يأتي بخير فهو مكروه، ويستخرج به من البخيل فيه إيش؟ لوازم المذمة للذي نذر نذرا. ومن النظر قالوا لعل الذي ينذر نذرا لا يستطيع أن يوفي به، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلفوا أنفسكم من الطاعات ما تستطيعون، عملا بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا وهذه العلة تجعلنا نقول بالكراهة. والذين قالوا بالإباحة قالوا نحن نقول أن النذر المطلق على الإباحة، يعني لو قال لله علي أن أصوم شهرا، لله علي أن أصلي 100 ركعة، هذه على الإباحة. وأما إذا جعلها معلقة يعني مشروط، يقول إن شاف الله ابني فله علي أن أصوم 2 أو 3، هذا المكروه. والقول الثالث قول المحققين من المذاهب، وهو قول شيخ الإسلام تيمية وابن القيم، أنه على التحريم. وهذا الذي وصل إليه في المفهم القرطبي واستحسنه ابن حجر على أنه على التحريم. لما؟ لأدلة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر فاستدلوا بحديث ابن عمر نفسه، وأول الحديث أنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. قالوا الأصل في النهي التحريم، وبين العلة، نهانا عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، والذي لا يأتي بخير محرم، وقال إنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية أخرى قال فيها الهيثمي رجال الجار الصحيح وفي المسند عن ابن عمر أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء. سبحان الله، هذا اجتماع بين نقيضين، فلا بد من يحل لنا هذه الإشكالات. هذا هو، نعم صحيح كما قال محمد. هو النهي هنا نهي عن ابتداء النذر، لكن إذا نذر لابد أن توفي، ولذلك مدح الله الذين يوفون بالنذر، لكن في الأصل نهانا عن النذر. فقال ابن عمر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء. قالوا الأصل في النهي التحريم، هذا من باب الأثر. أما من النظر قالوا القاعدة عند العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد. طيب ما معنى هذا الكلام؟ قالوا نظرنا في النذر فوجدنا أن أناس ينذرون نذرا ولا يوفون بهذا النذر، فيلتزمون بأمر يشق عليهم فيذمون عند الله بعدم الوفاء. واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله ها ماذا قال الله تعالى؟ وتولى فأعقبهم نفاقا. فكان الجزاء عندهم من هذا التقاعس أن الله عقبهم في قلوبهم نفاقا ولحقتهم المذمة. فقالوا الوسائل لها أحكام المقاصد، إن كان النذر هو الذي تسبب في إلحاق المذمة والنفاق في قلوبهم، والنفاق طبعا والمذمة محرمة، أن يستخدم الإنسان الطريق الذي يصل به إلى مذمة الله فهو محرم، قلنا بأن النذر الذي وصل بهم إلى مذمة الله هو حرام. والوسائل لها أحكام المقاصد، ولعل أرجح هذه الأقوال هو القول الثالث، وأن القول بأن النذر يحرم هذا الصحيح، أن الإنسان إذا نذر نذرا سواء المعلق أو الذي اشترط فيه كما سنبين، إذا حكمه هو حرام، أو هو يتردد بين الكراهة وبين الحرمة، وهو إلى الحرمة أقرب، وهذا قول المحققين من أهل العلم. إذا قلنا بأنه حرام لابد أن نبين ونفصل أقسام النذر حتى يكون الإنسان على علم به، ونبين ما له وما عليه في أمر العقيدة. أقسام النذر، أولا نذر طاعة، ونذر الطاعة قسمان، نذر مطلق ونذر معلق مشروط. نذر الطاعة هو الذي ينذر المرء أن يطيع الله جل في علاه، مطلق. القسم الأول نذر مطلق، قال مثلا لله علي أن أصوم شهرا متتابعا، لله علي أن أصلي 100 ركعة، لله علي أن أحج بيت الله نافلة، هو كان نافلة فأوجب على نفسه، قال لله علي أن أحج بيت الله الحرام، فهذا نذر مطلق، وهذا يتردد بين الكراهة وبين الحرمة، ونحن نقول إن كان على الكراهة فهو قريب وإن كان على الحرمة فهو قريب. الغرض المقصود لا نرجح، طالما نذر مطلق يمكن أن نقول هو يتردد ويتأرجح بين الكراهة وبين الحرمة للعلل التي سبق وبيناها. الثاني أو القسم الثاني من نذر الطاعة، وهو أن ينذر طاعة لله معلقة، أجري بينه وبين الله معاوضة والعياذ بالله، سوء أدب عالي مع الله، يقول إن شاف الله مريضي لأصومن 3 أيام، هذا من سوء الأدب مع الله جل في علاه، بل هذا إلى الحرمة أقرب منه إلى الكراهة كما رجح ابن حجر وغيره، لعلل، لأنه قريب من الكفر أو اعتقاد الكفر. كأنه يعتقد بأن الله فيه بخ، حاشا لله، أن الله لا يعطيه ما يريد حتى يقدم له الطاعة سبحانه وجل في علاه. إن فتح لله من رحمة من ممسك لهذه الرحمة، يده سحاء الليل والنهار سبحانه وجل في علاه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا. فهذا فيه سوء أدب، كأنه يعتقد في داخله أن الله لا يعطيه ما يريد حتى يقدم له هذه الطاعة. هذا الاعتقاد الأول هو اعتقاد جاهلي لا يجوز، ولذلك قلنا حرمة وسوء أدب مع الله. الاعتقاد الثاني أنه لا يعتقد بأن الله يكافئه المعاوضة، بل يعتقد أن النذر يؤثر في القضاء والقدر، يعني النذر يؤثر ويغير في القضاء المكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا أيضا إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان، لأن قدر الله إذا كتبه الله جل في علاه وقد فرغ من العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ورفعت الصحف، انتهى الأمر، فلا مؤثر في قضاء الله جل في علاه. إذا نذر الطاعة جماعه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عن عائشة في الصحيح قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا نذر الطاعة، هذا القسم الأول من النذر. القسم الثاني نذر معصية، نذر أن يعصي الله، نذر أن يشرب الخمر، قال لابد من الوفاء، الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فقال لابد من الوفاء، أو نذر أن يزن، أو نذر أن يقطع رحمه، هذا نذر معصية وهذا لا يجوز، كما قلت فيه الحرمة وسوء الأدب مع الله. وأقبح منه أن يكافئ الإحسان بالإساءة، يقول نذرا لله إن نجح الله ابني، وكان يبغض ابنه هذا، إن نجح ابني لأشربن الخمر، لأشربن الخمر على نفسي والعياذ بالله، لا أقبح من الأول، على أنه يقابل إحسان الله بهذه الإساءة، وهذا محرم أيضا بالإجماع أنه لا يجوز الوفاء بهذا النذر. أما الأول بالإجماع من نذر نذرا فهو وقع في المحرم، وبالإجماع وجب عليه الوفاء، يعني من قال إن شفى الله مريضي سأصومن 3 أيام يجب عليه الوفاء بهذا النذر وصيام 3 أيام. أما نذر المعصية فبالإجماع لا يجوز الوفاء به، هذا الإجماع. لكن اختلفوا هل لو قلنا أنه لا يوفي به هل يكفر عنه، يعني له كفارة أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول الجماهير أهل العلم أن الوفاء في المعصية لا تجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله جل في علاه فلا يعصيه، فالجماهير قالوا ولا كفارة عليه. لما؟ قالوا من الأثر ومن النظر، قلنا هاتوا الأثر ثم هاتوا بالنظر. قالوا أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا، المحدثون المؤرخون يأتوني باسم الرجل، عندما رأى رجلا واقفا نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وقف صامتا لا يريد أن يتكلم، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما له؟ قالوا يا رسول الله نظر ألا يستظل ويصمت ولا يتكلم ويقوم ولا يقعد ويصوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس، أو قال فليقعد وليتكلم وليتمن صومه. فهنا وجه الدلالة من الحديث عليكم أن تبينوا لي، هذا يستدل به العلماء الأفاضل جميع أهل العلم على أن الذي ينظر نظرا يعصي فيه الله لا كفارة عليه. نظر الرجل النبي صلى الله عليه وسلم اندهش، رجل واقف نصفه في الشمس ونصفه في الظل، وأيضا واقف لا يتكلم، يسلمون عليه ما يسلم، يهمشون عليه ما يتحرك ولا يتكلم، ويقوم ولا يقعد، فلما سأل فأجيب بهذا فقال مروه فليتكلم وليقعد وليتمن صومه. ما وجه الدلالة؟ قبله من هذا الرجل الذي قام؟ المؤرخون أصحاب الجرح والتعديل تراجم الرواة أحباب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هو بكنيته أبو إسرائيل، هو اشتهر بأبو إسرائيل، فهو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أبو إسرائيل، فلما سأل عنه قالوا له لا. طب وجه الدلالة الذي يستدل بها الجمهور على أنه لا كفارة، لو واحد نذر أن يشرب الخمر وجاء سألك قل له اتق الله إن هذا النذر لا يمكن لك أن توفي به ولا كفارة عليك، ويستدل بهذا الحديث، كيف ذلك؟ نعم تفضل. صحيح، وجه الدلالة أنه نذر أن يقوم ولا يقعد، وهذه فيها إيش؟ فيها عدم إطاقة، لأن السلام قال من نذر أن يعصي الله لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يطيق ابن آدم، وهو لا يطيق القيام دون القعود رجله ستذوب، فقال مروه فليقعد، ولم يقل يكفر عنه، وأيضا لما قال يستظل ما قال يكفر، فهذا وجه الدلالة. أيضا واستدلوا من الأثر بحديث آخر عن عقبة بن عامر أن أخته رضي الله عنه أرضاه، أن أخته نظرت أن تمشي أو تحج لله ماشيا. فلما نظرت هذا الناس تعبت في وسط الطريق ما استطاعت، فذهب أخوها يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أختي نظرت أن تحج ماشيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الله غني عن إتعاب هذه أو إهلاكنا هذه المرأة لنفسها، فمرها فلتمشي ولتركب. أيضا وجه دلالة أنه قال مرها تمشي وتركب، وما قال تكفر عن نذرها. هذا القول الأول للجماهير من الأثر. أما من النظر قالوا هذا اليمين أصالة لم ينعقد، فإذا قلنا بأن هذا اليمين لم ينعقد فتوابعه لم تنعقد، لأن لوازمه أن يكفر وهو لم ينعقد أصلا فلا كفارة له. وهذا القول وجيه جدا ليس فيه ثمة مدخل. القول الثاني هو ما رجحه الحنابلة وبعض الشافعية أنه عليه كفارة يمين، يعني من نذر معصية أن يقطع رحمه قال ما نذر عليها لا أكلم عمتي مثلا، ثم رجع وقيل أن قطع الرحم لا يدخل الجنة فقال أرجع عن ذلك وأكلمها، هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قال الحنابلة والشافعية قالوا عليه كفارة يمين. واستدلوا على ذلك حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وكفارته كفارة يمين. وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم قال وكفارته كفارة يمين. وهنا القولان من القوة بمكان، عندنا دليل قولي من النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الثاني دليل تقريري، لكن أقول هذا الدليل التقريري فيه قوة لأنه وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ومن قال بأن كفارة اليمين على الذي نذر نذر معصية على الاستحباب ما أبعد، وكان هذا من أوجه الأقوال، لأن القاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب، فيكون كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وعليه كفارة يمين استحبابا تحوطا لنفسه، لكن الصحيح والأشد أنه لا يكفر عن يمينه. هذا القسم الثاني. القسم الثالث نذر يسمى نذر اللجاج. لما يسمى نذر اللجاج؟ لأن فيه غضب، لأنه ما يكون إلا من غضب. اللجاج يعني الغضب، بمعنى رجل يكلم رجل يقول أبوك كان يفعل كذا وكذا وكذا، فيقول له أنا أقول لك لو كان أبي يفعل ما قلت نذرا عليه لأصومن شهرا، فهو يبين تصديق أو تكذيب القائل أو الحث أو التحضيض على شيء معين. فهو هنا ينزل منزلة اليمين، هنا نذر اللجاج ينزل منزلة اليمين بالضبط، له أحكام اليمين، فإن يعني إن وفى فله، وإن لم يوفي فوجوبا عليه كفارة يمين. طيب ما الفرق بينه وبين الذي قبله؟ قلت الثالث نزل منزلة اليمين لأنه كأنه يقول مثلا لامرأتي نذر علي لو ذهبت إلى أمك لأصومن ثلاث، فنقول لابد أن لا تذهب حتى لا يقع فيه، لكن لو ذهبت واجب عليه إيش؟ أن يصوم، لو لم يصوم عليه كفارة يمين. ها. لا أحسنت، هذه من الفوارق، هذه معصية وعليه كفارة، وفيما لا يطيق، وهذا فيما يطيق وفي الطاعة. الفرق الثاني أن هذا يجب عليه وجوبا، ما في خلاف، وجوبا عليه أن يكفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام أو طعام عشرة مساكين إلى حكم المعلوم في تكفير اليمين. القسم الرابع هو النذر المباح، أنه ينذر أن يأكل أكلا مباحا أو لبسا مباحا، هذا له أن يوفي وله أن لا يوفي، وإن لم يوفي الأولى له والأحوط أن يكفر عن ذلك بيمين، لقول سلم من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. الأخير نذر مكروه وليس بمحرم، هو أن ينذر لله أن يفعل شيئا هو مبغوض عند الله منه. أحسنتم، علي صوتك. الطلاق، ينذر أن يطلق امرأته والطلاق مبغوض عند الله جل في علاه. للحديث الصحيح الذي كالشمس أبغض الحلال عند الله هو الطلاق، هذا من الشمس ده مظلم كالليل الحلك، صحيح ضعيف ليس بصحيح. طيب هذه أقسام، بعدما تكلمنا عن حكم النذر هذه أقسام النذر، لابد أن ندخل في صميم العقيدة الآن، النذر وعبادة، خليها بعد الدرس. إذا لم يتم لم يشفي الله مريضه، خلاص ليس عليه أن يوفي، لكنه آثم بأنه إيه علق بسوء الأدب مع الله جل في علاه، يعني يحرم عليه أن ينظر هذا النذر، ليس عليه أن يوفي لأنه علق، فإن شفي الله مريضه وجب عليه أن يوفي. أقول الآن صميم العقيدة، النذر عبادة، والقاعدة عند العلماء في العبادات ما ثبت بالشرع أنه عبادة فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، حتى نبين هذه المسألة المهمة. أقول النذر عبادة، كيف ذلك؟ النذر عبادة، أن ينذر أن يتصدق عبادة، نعم النذر عبادة. الدليل على ذلك قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وليوفوا هذا فعل ايش؟ امر. وظاهر الامر الوجوب. وان الله لا يامر الا بما يحب، وما احبه الله كان من العبادة، كما قال شيخ الإسلام تعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. أيضا قول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وجه الدلالة من هذه الآية على أن النذر عبادة. يا إخوة، يا أصحاب العقيدة السديدة الصحيحة، أصحاب التوحيد، الآن نقول النذر عبادة، يعني لو نظرت لأحد، نظرت لله أو نظرت لأحد، هذه عبادة، سواء بقى كانت توحيد أو غيرها سنبين. لكن أقول نستدل على أن النذر عبادة. لما أنا لما أقرر هذه الأصول؟ لأنك إذا جادلت، هذا يحدث كثيرا، لو أنكم يعني تعقلون سامحوني في هذه، سترون ذلك، يعني كما قال الإنسان سترون بعدي أثرا، ستقفون أمام المبتدعة، فهو يمثل ويلحن ويتكلم بالكلام الجميل يعمي على العامة، لكن عندما تأخذه وتهزه علميا تراه يخور، تخور قواه لا يستطيع، وأنت لن تكون قويا إلا بالكتاب والسنة. أما تقف أمامه وتقول له الطواف بالقبر شرك، يقول لك لا مش شرك. طيب مش شرك ليه؟ أمال إيش هو؟ يقول لا مش شرك، هو حرام، كذبا وزورا، مع أنه يقول هو مستحب ومباح، لكن خاف ارتجف ما يستطيع أنه هو يجاب هذه المسألة، فقال حرام. فقلنا له طب ليه ما حرام؟ فرجع إلى إيش؟ إلى نفس التأصيل أنه عبادة، وقد أتى بها على غير ما تعبده الله بها. فنحن نقول لابد للإنسان إذا قال النذر عبادة لابد أن يكون معه دليل، إذا قال الطواف عبادة لابد أن يكون معه دليل، حتى لا يدخل عليه أحد ويقول له لا هذا من الأمر المباح، هذه من المستحبات. نحن نواصل أصولا طالب العلم لو أتقنها والله المبتدع ما يستطيع أن يقف أمامه فيها. فالآن نقول النذر، النذر لله جل في علاه، وإلا فنحن في العامة يمكن أنا أتعايش هذا، أنتم لا تتعايشون في ذا، أنا أتعايش هذا، كثير من المصريين إخواننا يعلمون ذلك إتقانا، أن ثلاث أرباع المصريين ينظرون لغير الله جل في علاه، حصالة البدوي فيها ملايين، والسيدة زينب والحسين، هذا صحيح ولا كذب؟ في أحد يرد علي هذا الكلام؟ ملايين نذر لأهل القبور والأولياء الصالحين، هذا ما يمكن لأحد ينكره، ليس لصاحب عقل سديد أن ينكره. فهذا لابد يتأصل عندنا علما كيف نرد على هؤلاء الذين يلبسون الحق بالباطل. أقول النذر عبادة، والدليل عليه الآية الأولى. والآية الثانية قال الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. العلماء يقولون هذه الآية دلالة على أن النذر عبادة. أراكم تقفون أمام الذين لا يقولون بهذا ضعافة، وأنتم أهل السنة والجماعة، والله أنتم محاسبون على ذلك، وشمس السنة ستغيب إلا يشاء ربي، والله قاربت على المغيب، وأسأل ربي أن تشرق مع أهل العلم، أمين يا رب العالمين. سواء قال يوفون بالنذر ويخافون، يعني غاير بينهما، وجهة النظر جيدة جيدة، احسنت، لفض فوق، لكن انا اقصد ممكن يرد عليك اللي بيسمع منك يقول لا قال الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون، والواو الاصل في العطف ايه؟ المغايرة. اشمعنى؟ احسنت، تبقى كمالة، اريد الذي يكمل بقى هذا الكلام الجيد، انت كده فتحت الباب على مصراعي، نريد الاكمال. نعم، ان الله لا يمدح الا ما يحب، وما مدحه الله جل في علاه فهو يحب، وما احبه كان عباده. هذه صحيح، يبقى اذا وجه الدلاله ان الله ما يمدح الا ما يحب، وما احبه الله كان من العباده. نعم شيخ، وهي عباد الله يفجرونها تفجير. احسن، الله يحفظك. لما سماهم الله عبادا لله سند لما هم عباد لله، لانهم يوفون بالنذر بعد الله اكبر. مجالس العلم ملائكه والله ما اشوف، هذا فضل الله وفتح من الله، والله هذا فتح من الله. العلم قصة يعني بعض ما احد من العلماء يستدل بمثل هذه الدليل، لكن هو فتح من الله جل في علاه. نعم، وصفهم بالعباده تفنيدا لما بعدهم، شوف اجمال ثم تفصيل، وصفهم انه عباد الله لما؟ لانهم يوفون بالنذر، اذا الوفاء بالنذر يدل على العباده، فهم عباد الله جل وعلا بوفائهم بالنذر. ويخافون يوما كان شرهم التطهير الخوف من عقاب الله، ايضا هذه سمة وصفة عباد الله جل في علاه. نسأل الله ان ربنا يفتح علينا. نعم لا بد فوق شيخ، فهذه ايضا دلالة على ان النذر عبادة، فهذه ادلة تدل على النذر عبادة. ايضا قول الله تعالى وما انفقتم من نفقة وما نذرتم من نذر فان الله يعلمه، استدل بهذه الآية ايضا على انها عبادة. وهذه الآية فيها دليل من وجهين. طلبت الآية النذر عبادة يا إخوة، أنا أريد إجابة لا مش عايز تكون النذر عبادة، النذر عبادة. طيب أنا أعطيكم بالدليل بس ائتوني بوجه الدلالة. الدليل على أن النذر عبادة قال الله تعالى ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، فيها دلالة على أنه عبادة من وجهين. مالكي الجلد، أحسنت، كيف ذلك؟ أحسنت، لابد فوق دلالة الاقتران وإن كانت ضعيفة لكن السياق محكم، السياق يبين هذا. فالله جل وعلا قرنها كأنها قرينة في كتابه مع النفقة، والنفقة عبادة، فإذا كانت النفقة عبادة فقرينتها في الكتاب تكون عبادة باللزوم. أحسنت. الوجه الثاني، نعم أيوة، هي هذا محل الشاهد، وين وجه الدلالة؟ أترك خلاص، أنت جزاك الله عنا خيرا أنك أعطيتهم محل الشاهد، محل الشاهد فإن الله يعلمه. هنا مهبط الدلالة، فين بقى وجه الدلالة؟ ماشي باشمهندس. طيب أنت عمال تلف وتدور، خلاص أنت أحسنت جبت الإجابة صحيحة، لكن عمال تلخبط، شوف عشان أنت أصلا فاهمها بدأت بيها. نعم صحيح أنه قول الله تعالى فإن الله يعلمه، علم الله يدل لك على ايش؟ على المحاسبة، اما المكافأة واما العقاب. طب انظر فيما قال، قال نذر وقال نفقة، هذه فيها عقاب ولا ثواب؟ ثواب. فاذا كان محل المحاسبة دل ذلك على انها عبادة، لان الله يحاسب عباده على العبادة، اما ثوابا اذا احسنوا واما عقابا اذا اساءوا. اذا هذه الدلالات من هذه الايات على ان النذر عبادة. اذا قلنا بان النذر عبادة واثبتنا بالدليل ان النذر عبادة، فصرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك، فصرفه لعلي بن ابي طالب شرك، وصرفه للحسين شرك، وصرفه لله توحيد. واقسام الناس في ذلك على اربعه اقسام. القسم الاول رجل يقول نذر لله او نذرت لله علي ان اصوم شهرا اذا ولدت امرأتي ولدا، هذا واحد. وقسم ثاني يقول قال الرجل نذرت لله علي شهرا أن أصومه إذا ولدت امرأتي ولدا. القسم الثاني نذر يقول الرجل أنه نذر للبدوي أو نذر لعلي أو نذر لفاطمة الزهراء، نذر لفاطمة الزهراء بدستين شمع، ده المشهور عندنا صح، بدستين شمع لفاطمة الزهراء إذا نجح الولد. الثالث نذر للحسين إذا نجح الله ولده. إيش الفرق من الاثنين؟ ها؟ لا الفرق من الاثنين الثاني والثالث. الأول يمكن الأول عشان فاطمة والثاني عشان حسين. نذر الأول قال نذر لفاطمة الزهراء إن نجح ابني أن أذبح ذبيحة، والثاني قال نذر للحسين إن نجح الله ابني أن أذبح ذبيحة. الاثنين فيها ذبيحة لكن الفرق الاسم فاطمة وحسين. هات ما عندك واعرف انك تتهم. الثانية ليس فيها شرك، مش انا قلت لك ستقع في العطب؟ هذه انا شراك انا بفعله عشان كله يقع، وكله كان سيقع معك، وقعت ايضا يا باشمهندس صدق، والاثنين مش واحد. يلا روح وتعالوا كيفما شئت. خلاص هذه اقسام النذر، فتعالى نطبق القاعدة في هذه الاقسام. القسم الاول نذر لله إن ولدت امرأته ولدا أن يصوم شهرا، الثلاثة شرك. القسم الرابع لا خلاص، القسم الرابع أنا أتيت بكليات المسائل، القسم الرابع أتركه الآن. نعم الأول هذا النذر توحيد لكن صاحبه آثم وعليه الوفاء، الرابع الصحيح هذا النذر توحيد صاحبه موحد لكنه آثم لأنه تجرع على شيء وكلف نفسه أمرا ممكن لا يستطيع فيعقبه نفاقا في قلبه، أو هو مكروه على القولين كما بينا يتردد بين الكراهة وبين الحرمة، أو هو مكروه لكن يجب عليه الوفاء إن ولدت امرأته ولدا، يعني إن حدث المعلق لابد أن يأتي بما علق عليه.
القسم الثاني كافر ليس هو عينا، لأننا فرقنا وقلنا التكفير هذا جرأة، ليس بعدها جرأة ما يتجرأ عليها، ولا يتجرأ عليها إلا جاهل جريء. لكن نحن نقول إيش؟ نقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، لكن القائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام الحجة عنه. فرق بين النوع وبين المعين. نقول الثاني قوله قول كفر، نذره نذر كفر، وهذا كفر من ناحية الربوبية ومن ناحية الإلهية. كان يقول أحسن؟ طيب ماشي. هذا شرك من ناحية الربوبية ومن ناحية الإلهية. لما؟ لأنه نذر لفاطمة الزهراء. إن نجح يعني مين اللي هينجح ابنه؟ فاطمة. يبقى اعتقد في فاطمة ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه. هذا شرك وكفر في الربوبية، شرك في الربوبية، لأنه كأن فاطمة التي هي في قبرها الآن تحيي الموتى كما يقولون، وتنجح البليد، وتعطي المرأة الولد، فهذا شرك في الربوبية. وأيضا هو شرك في الإلهية. لما؟ شرك في العبادة لما؟ صرف لأ. نعم. طب هذا شرك إيش؟ أيوة هذا شرك إيش نوع أكبر. أحسنتم. القسم الثالث هو أيضا كفر وشرك، نذره نذر كفر، لأنه نظر للحسين إذا نجح الله. فهذا الفارق بينه وبين هذا. أيوة أكبر وأصغر. وأخطأت يا باشمهندس، الاثنين أكبر. أيوة نعم. الثالث شرك، وشرك أكبر لتعلموا الخطر العظيم. ولذلك أنا جلست وناقشت بعض طلبة العلم، قال لي ما في عذر بالجهل في هذه المسائل. قلت له يعني ثلاث أرباع المصريين كفرة، خلاص طلعتهم من الدين. قال هو هكذا، أي أحد يفعل ذلك كافر. لما؟ قال إنه صرف عبادة لغير الله جل في علاه. فأنا صراحة تجرأت قلت لو تتقن معي العقيدة أفضل لك. وهو طالب علم متقن، لكن أردت إن أنا أجدد عليه حتى يتقن لا يكفر الناس بهذه الطريقة. لما؟ لأن أنا أقول الآن نعم هم صرفوا عبادة هي لله حق، صرفوها لغير الله، لكن الجهل المستفيض وعدم العلم ويعذروا بالجهل. ورغم أن يعني الشيخ ابن باز في بعض الأحيين يقول لا يعذر في أصول الإيمان أحد بجهله، لكن في فتاوى أخرى للشيخ ابن باز يبين أنه يعذر بالمناطق، يعني المنطقة اللي استفاد فيها العلم لا يعذر فيها، والمناطق التي لم يستفد فيها العلم يعذر فيها بالجهل. فنحن نقول هذا القول أو هذا النذر نذر شرك، وشرك أكبر لأنه شرك بالإلهية، لأن النذر محض عبادة، النذر محض عبادة، فلا يجوز بحال من الأحوال صرفها لغير الله. فمحض العبادة إذا صرفت لغير الله فهو شرك. فلو نذر للبدوي، نذر للحسين، لعلي، بل لو نذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لعيسى، لموسى، لنوح عليهم السلام، فهذا النذر شرك في الإلهية، لأنها عبادة صرفها لغير الله جل في علاه. ونحن نقول هي شرك في الإلهية، لكن من لوازمها أيضا يكون شرك في الربوبية وليس بصريح، لكن من باب اللازم تفريقا بين النذر وبين اليمين. لأننا قلنا في أوقات النذر ينزل منزلة اليمين، ما قلنا ذلك؟ وقلنا في اللجاج ينزل منزلة اليمين. ممكن لواحد مشتبه يقول لنا أنتم قلتم النذر ينزل منزلة اليمين، فاجعلوا حكم النذر حكم اليمين. ما هو حكم اليمين؟ ينقسم لقسمين، شرك أصغر وشرك أكبر. لو حلف الرجل بالنبي هل تقولت شرك أكبر؟ لا، شرك أصغر إلا أن يعتقد أن محمدا يستطيع أن إيش؟ أن يعاقبه إن لم يفعل ما أقسم به، يعني يعتقد فيه بغير اعتقاد في الله جل في علاه. فيقولون أنزلوه منزلة اليمين. قلنا لا. لما؟ لأن الشرك الأصغر جاءت الأدلة المفرقة بينه وبين النذر. الشرك الأصغر هو لغو لسان، يقول النبي يقول ورحمة أمه يقول وشرف أبيه وتربة الذين أنجبوه مثلا كما يحدث من هذا خطأ في اللسان. فنقول هذا شرك أصغر بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما النذر فلما ثبت بالشرع أنه عبادة فلا شرك أصغر فيه، لا دليل على التفريق، بل هو عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. يبقى إذن الثاني شرك، لكنه شرك في إيش؟ في الإلهية، ولوازمه الربوبية لكن ليست بصريحة، لكن الثاني شرك في الربوبية. إذن فليحذر امرؤ يتقي الله ربه، يعلم أن العبادة المحضة لابد أن تصرف لله جل في علاه، وأنها لو صرفت لغير الله يقع الإنسان فيها بالشرك. المبحث الأخير في الكلام على النذر، لو نذر رجل نذرا هل له أن يخالف هذا النذر؟ هل له أن يغيره أم لا؟ نقول تغيير النذر لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يغير النذر إلى ما هو أفضل وأرقى وأعلى، أو يغير النذر إلى ما هو، هذه الحالة الثانية أدنى. مثلا رجل نذر لله أن يذبح شاة مطلقا، يذبح شاة فلم يجد شاة، فوجد ديكا فذبحه. هذا من أي الأحوال؟ الحالة الثانية اللي هو الأدنى. طيب نظر أن يذبح شاة فلم يجد الشاة فذبح بقرة، هذا من النوع إيش؟ أو الحالة إيش؟ الأولى. حكم الحالتين من نذر نذرا فغيره، أما حكم الحالة الأولى فيصح أن يغيره إلى ما هو أفضل منه، ولو عين الشاة ولو عين الشاة. إذن النذر يمكن تغييره، يمكن تغييره إلى الأرقى ولا يجوز تغييره للأدنى. والدليل على ذلك حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا سأله فقال يا رسول الله إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. والنبي صلى الله عليه وسلم وين؟ وين النبي صلى الله عليه وسلم؟ في المدينة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا. وين؟ في المسجد، في مسجد المدينة. فهو نذر أن يصلي في بيت المقدس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هنا، وفهم بالنذر صلي هنا. فننظر بيت المقدس الصلاة فيه خير من الصلاة في المسجد الحرام، صح؟ لا، ما أيهما أفضل؟ المسجد النبوي. فلما كانت الصلاة في المسجد النبوي خير من الصلاة في المسجد الأقصى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم وفي بنذرك هنا ووفر على نفسك النفقة، صلي هنا لأن الصلاة في مسجده خير من الصلاة في المسجد الأقصى. ولذلك نقول من قال مثلا لله علي أن أذبح شاة وذبح بعيرا ذبح بقرة له ذلك وقد وفى بنذره. أما في الحالة الثانية أن يغير النذر للذي هو أدنى لا يجوز، لأن الأصل عدم التغيير، وجاءنا الدليل بالإقرار على التغيير في الذي هو فوق، ولم يأتنا الدليل بالإقرار على الذي هو أدنى، فيبقى على الأصل وهو عدم التغيير. إذن لا يجوز أن يغير نذره إلى أدنى، لكن يجوز أن يغيره إلى أعلى. هذا آخر مبحث من مباحث النذر، يبقى أمر واحد متعلق به وهو نذر الكافر هل يحاسب عليه؟ هذا يتعلق به من يقول بأن الكافرين مخاطبون بفروع الشريعة، هل لو نذر الكافر نذرا يؤمر بالوفاء به؟ نعم يؤمر بالوفاء به، لكن لو وفى به في حال شركه لا يقبل، لكن إذا أسلم يؤمر بالوفاء به. والدليل على ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وهو في مكة كان مشركا رضي الله عنه وارضاه، نذر أن إيش؟ أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نذرت نذرا يعني في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فدل ذلك على أنه مخاطب بهذا النذر ولابد أن يوفيه في الإسلام، ولو وفاه في الكفر، نعم حتى لو وفاه في الكفر لابد أن يوفيه في الإسلام لأنه في الكفر غير معتبر. هذا آخر المباحث التي نتكلم عنها في باب النذر، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. إذا نقول في النهاية إذا نذر المرء نذرا لصاحب قبر أو لولي أو لملك أو لنبي مرسل، ماذا نقول عن هذا النذر؟ أو ماذا نقول عن صاحبه؟ شيطان رجيم كافر، صح؟ لا، حاشا لله، لا نتجرأ على هذا، لكن نقول القول قول كفر والفعل فعل كفر، ها، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. طيب ما الدليل على أن النذر شرك؟ النذر غير الله شرك، ما الدليل على أن النذر غير الله شرك؟ هذه خلاصة الدرس. طيب النذر لله توحيد، النذر لله عبادة توحيد، النذر لله عبادة توحيد، ما الدليل؟ طالب العلم ما يسمع الكلام قصص ووعظ ويضحك ويمشي، لابد يحفظ الدليل قبل أن يمشي. النذر عبادة، نعم تقرون. طب أريد الدليل على أنه عبادة، حتى إذا حجك المبتدع تقول له اسمع النذر ليس أمرا عاديا ولا هو من العادات، هو من العبادات، قال الله كذا. النذر عبادة، نعم عبادة، ايش الدليل؟ وجه الدلالة. طيب ايش؟ ها؟ احسنت، من صفات عباد الرحمن، والفتح على الشيخ ربنا يدعى له من زحسنات، والثانية المدح، والله لا يمدح الا ما احب، وما احب الله كان عبادة، احسنت لفض فوق. ايش ثاني؟ احسنت. طب النذر عبادة صرفه لله، تقرون بهذه القاعدة، وصرفه لغير الله، نذر الرجل لفاطمة الزهراء، ها فعله شرك؟ متأكد؟ نذر بدستتين شمع لفاطمة الزهراء شرك؟ ما الدليل؟ اما طيب ما النذر غير الله شرك، هذا قولك، انا اريد الدليل. الدليل ما قال الله قال الرسول، لا الدليل الاول ثم النظر، دليل على ان صرف النذر لغير الله شرك. طب انا اريد الدليل، دي خلاصة الدرس. عندك يا باشمهندس؟ انا ما صرفوها لله توحيد وصرفوها لغير الله شرك، انا اريد الدليل ايضا. هذا من النظر. أريد هل في من الأثر؟ ما ابتدأتم الدرس، ما ابتدأنا الدرس في إيش؟ أيوة هذا، هذا هو. أنكر الله على أهل الجاهلية بنذورهم للأصنام. لا يا رجل، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا وصيرة ولا حام. أما وإيش تعملوا إيش في أول الدرس؟ مش أنا بنبين اعتقاد الجاهلية وأن هذا الاعتقاد شرك ونأتي بالأدلة عليه وأن السلام رفضه وبين أنه شرك، وبعدين نأتي بأن هذه الجاهلية أصبحت في عصرنا ولابد أن ننبذها ونبين ما الأدلة عليها. طب فهمتم ولا ما فهمتم؟ طب النذر عبادة؟ ماشي، صرفوها لله توحيد، صرفوها لغير الله شرك. ائتوني بالدليل، ائتوني بالدليل أن صرفوها لغير الله شرك. لا الجانب هذا الدليل. من لسه قايله هنا، هو صوتي ما بيوصلش هنا؟ هو انا لما بدي وشي هنا الصوت ما بيوصلش هناك؟ الدليل هات ما عندك. انقذ الاخوه، من جاء ما جعل الله من بحيره ولا سواء انكر عليهم ذلك وبين انه شرك، وجعلوا لله مما ظلم من الحرث والانعام نصيبا، فقالوا هذا لله وهذا لشركائهم. هذا النص في النساء. وايضا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ساله رجل انه نذر ان يذبح ابلا ببوانة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ افيه وثن يعبد من دون الله؟ لان النذر لغير الله شرك. هذا نص من النزاع ايضا. قال افيه وثن يعبد من دون الله؟ قال لا. قال كان فيه عيد من اعيادهم؟ قال لا. قال وفي بنذرك، يعني لا توفي ان كان فيه وثن يعبد حتى لا تقارب وتماثل فعل اهل الشرك. يبقى اذا النذر لله توحيد، النذر هذا عباده، صرفه لله توحيد وصرفه لغير الله شرك. واقول الشروط في النذر حتى يصح لابد ان يكون لله ابتغى به وجهه، ولابد ان يكون فيما يطيق ابن ادم لانه لا نذر فيما لا يطيق، ولابد ان يكون طاعه لانه لا نذر في المعصيه، ولابد له ان يوفي اذا كان معلقا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.